بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. انتهينا من حديث لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه. قال المؤلف وفق الله تعالى بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى خطبة المعتدة، خطبة المعتدة. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره قال ابن عطية أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزوجها وتنبيه عليه لا يجوز. انت قلت أما قول وتنبيه يشمل التعريف وفيه تفصيل يأتي ذكره، أن من المعتدات ما يصح التعريض ومنها ما لا يجوز. قال المسألة الثانية التعريض بالخطبة للمعتدة. قال ابن قدامة رحمه الله التعريض أن يقول إني في مثلك لا راغب ورب راغب فيك. قال القاسم بن محمد التعريض أن يقول إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرا أو رزقا. وقال الزهري أنت جميلة وأنت مرغوب فيك. وإن قال لا تسبقينا بنفسك أو لا تفوتينا بنفسك أو إذا حللت فآذنيني ونحو ذلك جازا، أي في حق من هذا؟ المعتدة للوفاة أو المعتدة بطلقة ثالثة. وأما المعتدة رجعيا طلاق رجعي ما يجوز، لأن ما زالت زوجة الغير محرم بالإجماع، يحرم ذلك بإجماع لأنه من تخبيب المرأة على زوجها. المسألة الثالثة إذا خطبها في عدتها أو عرض حيث لا يجوز له ثم نكحها بعد العدة أو عرض حيث لا يجوز له، إشارة إلى التحريض بالمطلقة رجعية، لا يجوز محرم. عرض حيث لا يجوز له التعريض. قال المقدام رحمه الله في المغني فإن صرح بالخطبة أو عرض في موضع يحرم التعريض ثم تزوجها بعد حلها صح نكاحه، يأثم على ما حصل قبل، والنكاح صحيح لأن النكاح وقع بعد ذلك. فقال مالك يطلقها تطليقة ثم يتزوجها، وهذا غير صحيح لأن هذا المحرم لم يقارن العقد فلم يؤثر فيه كما في النكاح الثاني، أو كما لو رآها متجردة ثم تزوجها. قال وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي له، فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. واتفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية له انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري أمكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية ثالثة هذا أخرج البخاري بلفظ أمكناكها ليست في البخاري، قال لكن بلفظ أملكناكها. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال قم فعلمها 20 آية. قال مسائل الأحكام المستفادة من الحديثين: المسألة الأولى أركان العقد. ذكر أهل العلم أن العقد أعني عقد النكاح لا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول، لأن ماهية العقد مركبة منهما. قال في إسناد عيسى بن سفيان حديث أبي هريرة ضعيف، وقد خالف الثقات في ألفاظ الأحاديث ألفاظ الحديث فروايته ضعيفة منكرة. قال المسألة الثانية: هل للإيجاب صيغة معينة؟ ذهب جماعة من أهل العلم لأن العقد لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج، وهذان اللفظان مجمع على انعقاد النكاح بهما، لأن هذين اللفظين هما اللذان وردا في القرآن: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء إلا ما قد سلف. وهذا قول جماعة من التابعين منهم سعيد بن المسيب وعطاء والزهري، وقال به ربيعة والشافعي وأحمد وابن حزم وآخرون. وذهب جماعة آخرون من أهل العلم لأن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه ويعده الناس نكاحا، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية، وقال به الثوري وداود وأبو عبيد، وعزاه ابن القيم للجمهور، ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم. يعني ما اشترط لفظ زوجتك وأنكحتك فقط، بل ما تعارف الناس عليه فلفظ أملكتك ابنتي فلانة أو مكنته، كل ما عده الناس من ألفاظ النكاح يقع حتى ولو بلغة غير العربية. فناهيك عن لهجات العامية تقع، ومن باب أولى ألفاظ عربية تدل عليه كقولي أملكتك وأمكنتك، فهذا يقع بلا شك يصح النكاح بذلك، وعزاه ابن القيم للجمهور. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في الإنصاف: الذي عليه أكثر العلماء أن النكاح ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج. قال هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله وقياس مذهبه وعليه قدماء وأصحابه، فإن الإمام أحمد رحمه الله نص في غير موضع على أنه ينعقد بقوله: جعلت عتقك صداقك، لو تزوج عمته فقال لها: جعلت عتقك صداقك، أنه يقع النكاح. وليس في هذا اللفظ إنكاح ولا تزويج، ولم ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه خصه بهذين اللفظين. وأول من قال من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله فيما علمته أنه يختص بلفظ الإنكاح والتزويج ابن حامد، وتبعه على ذلك القاضي ومن جاء بعده، لسبب انتشار كتبه وكثرة أصحابه وأتباعه. قاضي أبي يعلى الحنبلي اشتهر في المذهب الحنبلي وانتشرت كتبه وكثر أصحابه. وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث الباب، فقد جاء بلفظ أملكناكها وبلفظ ملكتكها. وقد رد أصحاب القول الأول على ذلك بأن أكثر طرق الحديث بلفظ التزويج فأعلوا الألفاظ الأخرى، ويجاب عن ذلك بأنها ثابتة في الصحيحين. ولا معارضة بينهما حتى يرجح أحدهما على الأخرى. والعبرة بالعقود بالمعاني التي تدل على إيجاب القبول، وليس العبرة بمجرد اللفظ. فالقول الثاني هو الصواب، وهو ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله. تنبيها وكذلك القبول ينعقد بكل لفظ يدل عليه أيضا على الصحيح، سواء قال قبلت أو رضيت أو وافقت، نعم وما أشبه ذلك. وهو قول جمهور كما في المصادر السابقة، وكذلك بالألفاظ الأعجمية، قل زوجت فيقول قبلت باللغة غير العربية ينعقد بها الزواج. لا يا أخي، أفضل التصريح كذا، ما أعلم أنه هو وافق على. نعم يقبل من الأخرس، لا بس أما من غيره فينطق حتى يكون على بينة. المسألة الثالثة، بس هذا خطبة، إيش خطبة وعقد؟ هذا خطبة فقط، يعني خلص قد وقع النكاح من غير ما يذهب يعقده. هذا الخطبة دول، ما قصد العقد، قصد الموافقة على التزويج، موافقة على أنه سيزوجه. المسألة الثالثة، إذا قال الخاطب للولي أزوجت، قال نعم، أقبلت، قال الخاطب نعم. يعني الآن قوله نعم، قال نعم زوجتك، على تقدير محذوف، أزوجت، قال نعم. قال الخاطب، قال الخاطب قبلت، قال نعم. قد يفعلها أيضا الوسيط في العقد، يقول لولي المرأة أتزوج فلانا، يقول نعم، يقول للخاطب أنت ترضى، يقول نعم، وقع صح الزواج على الصحيح. قال ينعقد النكاح عند الجمهور، يعني بلفظ نعم، لأنه أجاب على قول زوجته، قال نعم، أي نعم زوجته. ذاك قبلت، قال نعم، أي نعم قبلت، فيقع. قال ينعقد النكاح عند الجمهور، ومذهب الحنابلة أيضا، وقال الشافعي لا ينعقد حتى يقول معه زوجتك ابنتي، يقول نعم زوجتك ابنتي، ويقول الزوج قبلت هذا التزويج، فيزيد على كلمة نعم، نعم قبلت هذا التزويج. والصحيح قول الجمهور لأن العبرة بالمعنى، وقد دل اللفظ المذكور على الإيجاب والقبول. وقال بعض الحنابلة السؤال يكون مضمرا في الجواب معادا فيه، فيكون معنى نعم من الولي زوجته ابنتي، ومعنى نعم من المتزوج قبلت هذا التزويج، ولا احتمال فيه، فيجب أن ينعقد به. والصحيح أنه ينعقد. المسألة الرابعة، لو قال زوجتك ابنتي فقال قبلت، يعني اكتفى بقول قبلت، ما قال قبلت هذا التزويج. قال يصح النكاح عند أكثر أهل العلم، عن الشافعي قول لا يصح حتى يقول قبلت هذا التزويج، يشير إلى هذا التزويج بعينه. وقوله الثاني كقول الجمهور هو الصواب، عن الشافعي قولان والقول الثاني موافق لقول الجمهور. المسألة الخامسة، إذا قال الخاطب زوجني ابنتك فقال الولي زوجتك، وكذا لو قال تزوجت ابنتك فيقول زوجتك، تزوجهم زوجني تزوجت، قال فمن طيب سيأتي إن شاء الله، سيطرحت ما سيأتي. قال فماذا بالحنابلة عدم صحة ذلك، لأن القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معنى. يعني قول زوجتك الآن صار بعد الطلب بعد القبول. ها الخاطب يعني واثق بي قلت زوجت ابنتك بدا هو نفسه ذاك يقول زوجتك يعني بدا يقبل ثم ذاك أوجب له الزواج. قال فمتى وجد قبله ولم يكن قبولا لعدم معناه. ومذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة صحة ذلك، واستدلوا عليه بقصة الواهب الذي في الباب، وقد بوب عليه البخاري باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت كما في حديث الباب. وهذا القول الصحيح والأحوط إعادة القبول. قال زوجني يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة. قال قد زوجتكها بما معك من القرآن، ما قال بعدها قبلت. إذا تقدم الطلب يجزي، والأفضل أن يعاد القبول أحوط وخروجا من الخلاف في ذلك. لكن من حيث الصحة يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره أن يكرر ويقول قبلت بعد ذلك. قال المثل السادس: هل ينعقد النكاح بغير العربية لمن يقدر على العربية؟ قال الأشهر في مذهب الحنابلة عدم صحة العقد بغير العربية لمن يحسنها، وهو الأشهر عند الشافعية أيضا. والقول الثاني هو الصحة، وهو قول جماعة من الحنابلة منهم ابن قدامة وصاحب الشرح الكبير، وهو قول بعض الشافعية، وهو مقتضى قول الجمهور، لأنه يقوم عبر بالمعاني تقدم كل لفظ يدل عليه يجزئ، وهو مقتضى قول الجمهور ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم والصواب الله أعلم لما تقدم عندهم من أنه ليس في النكاح لفظ معين، كل لفظ يدل عليه ينعقد به، وعلى هذا فينعقد بغير العربية. المسألة السابعة: إذا تراخى القبول عن الإيجاب. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا تراخى القبول عن الإيجاب صح ما دام في المجلس. قل زوجتك فتشاغلوا بشيء فجاء قال قبلته، ما دام في المجلس ولم يتشاغل عنه بغيره، لأن حكم المجلس حكم حالة العقد بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه وثبوت الخيار في عقود المعاوضات. فإن تفرق قبل القبول بطل الإيجاب، فإنه لا يوجد معناه، فإن الإعراض قد وجد من جهته بالتفرق فلا يكون قبولا. وكذلك إن تشاغل عنه بما يقطعه لأنه معرض عن العقد أيضا بالاشتغال عن قبوله، هذا قد يحصل. يقول زوجتك ثم يبدو له أن يفكر في شيء ما، أو يفكر في أمر، أو تردد، فكذلك فما دام في مجلس وقطع فلا رأس، إذا وافق ما دام في مجلس، وما إذا تفرق فلا يثبت بعد ذلك. المسألة الثامنة: هل في عقد النكاح خيار؟ قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يثبت في النكاح خيار، وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط، ولا نعلم أحدا خالف في هذا، وذلك لأن الحاجة غير داعية إليه، فإنه لا يقع في الغالب إلا بعد تروى وفكر ومسألة كل واحد من الزوجين عن صاحبه والمعرفة بحاله. وقال الحافظ رحمه الله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح، رواه أحمد وصححه الحاكم. قال حسن الغير أخرجه أحمد والحاكم، وفي إسناد عبد الله بن أسود القرشي. انفرد بالرواية عنه عبد الله بن وهب، قال أبو حاتم شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، وله شاهد من حديث محمد بن حاطب، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي، وابن ماجه بإسناد حسن مرفوعا بلفظ: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. فالحديث حسن بهذا الشاهد والله أعلم. الإعلان مطلوب لأنه يخالف السفاح والزنا يكون مخفيا. قال مسائل الأحكام المستفادة من الحديث: مسألة الأولى إعلان النكاح. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: ويستحب إعلان النكاح والضرب فيه بالدف، أي للنساء، الضرب بالدف أي للنساء فقط، أما الرجال فلا يجوز، ولم ينقل فعله عن الرجال بل يكون تشبها بالنساء. قال أحمد: يستحب أن يظهر النكاح، أن يظهر النكاح ويضرب فيه بالدف حتى يشتهر ويعرف. وقد اشترط بعض بصحة النكاح إعلانه، أن جعلوا شرطا لصحة النكاح، هذا فيه نظر، وهو قول مالك وبعض الحنابلة. ومذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة عدم اشتراط ذلك، وإنما يكره عندهم كتمانه، وهذا أظهر. والحديث المذكور لا يفيد الشرطية والله أعلم. تنبيه: ضرب الدف خاص بالنساء، إذا وجد فرح أو سرور كالنكاح والعيد وما أشبهها، وأما الرجال فيحرم عليهم استعماله لأنه تشبه بالنساء، ولأن الرخصة جاءت فيه للنساء فقط. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.